قال رحمه الله: الحديث 25. قال عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إنا بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، إنا بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. هذا الحديث هو أحد جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد جوامع الكلم. وهذا الحديث يدلنا على فضل الذكر، ما نسميه بدعاء الذكر الذي هو التحميد والتسبيح والتهليل والتكبير. كل هذه أفعال يذكر العبد بها ربه سبحانه وتعالى، وهي أفعال يثاب العبد على فعلها، ولذلك تقوم مقام الصدقة. تقوم مقام الصدقة يعني النافلة، لأن الأصل أن الإنسان إنما يتصدق بما معه من مال، وينفق ما عنده من مال، فإن لم يجد فله أن يتصدق بذكر الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن العبد محتاج إلى الاستغفار بعدد أعضاء وأجزاء جسمه، فإن العبد وإن الإنسان المخلوق مركب من سلامة، من أجزاء، من قطع من العظام، 360 قطعة، كل قطعة تحتاج منه إلى أن يحمد الله، إلى أن يتصدق عنها، إلى أن يفديها مما قد ترتكبه من آثام، لأن أجزاء الإنسان تبع لقلبه، فإن قادها إلى الإثم تأثمت، أي كل جزء منها وقع في الإثم. فمن أجل أن تنجو من هذا الإثم لا بد أن تتصدق أو أن يتصدق عنها الإنسان، وصدقتها تكون بالذكر، كل سلامة من الناس عليه صدقة. كيف تكون الصدقة؟ الأصل أن ينفق المال وأن يعطي المحتاجين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحاب المال أن يتصدقوا بالمال ليعتقوا بها أعضاء وأجزاء الجسم. لكن الفقراء الذين لا يملكون المال، إن عندهم من الأسباب والأساليب التي يمكنهم أن يجاروا بها أصحاب المال من خلال دعاء الذكر، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلى غير ذلك. ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم الغني ومنهم الفقير، وكان الفقراء يلاحظون الأغنياء عندما ينفقون ويعطون في سبيل الله، وتبقى في نفسهم حسرة أنهم لا ينفقون، ولو كان عندهم ما بخلوا وبذلوا كما يبذل الأغنياء، ولهذا غبطوا الأغنياء على ما يفعلون من إنفاق في سبيل الله. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضون أمرهم عليه، هل من شيء نعمله ونؤديه ونقوم به يساوي ما ينفقه الأغنياء فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في هذا الحديث. يقول أبو ذر رضي الله عنه: إن ناسا، أي جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أي من الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام وقد آمنوا به واستمروا على إيمانهم به إلى أن ماتوا، هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، والدثور المراد بهم أصحاب الأموال، هذه الأموال التي يجمعونها ويدثرونها، يعني يغطوها ويخفوها، فسموا بأصحاب الدثور، أصحاب الأموال. هؤلاء يحققون ما قاله الله فيهم: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الذين ينفقون في سبيل الله، الذين ينفقون أموالهم ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، هؤلاء غبطهم الفقراء وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عسى الله أن يكتب لهم ما يلحقهم بهؤلاء الأغنياء من حيث البذل. فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أو ذهب أهل الدثور بالأجور، هكذا في هذه الرواية، وفي غيرها من الروايات ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، أي بما زاد عن حاجتهم. وهنا محل الفرق، ولا نتصدق، ما عندنا من المال ما يحملنا على أن نتصدق، ولذلك يتميزون علينا بهذا. فكيف تعالج لنا هذا الفرق؟ قال: ويتصدقون بفضول أموالهم، أي ونحن لا نتصدق. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، أي ما تتصدقون به؟ ما كانوا يعلمون، لكن قال لهم، وجههم إلى أن هناك ما يقوم مقام الصدقة، ذلك هو الذكر. إن بكل تسبيحة صدقة، إذا قلت سبحان الله فكأنك تصدقت، وكل تكبيرة أو وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. وقول سبحان الله، الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. قال: وفي بضع أحدكم صدقة، أي إن الإنسان عندما يعاشر أهله، وعندما يصيب أهله، فإنه يثاب على هذا الفعل، لأنه فعل أمر الله به، ولأنه فعل حث الشرع عليه، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أمرهم بالزواج، وأمرهم بالنكاح، إذا قصدوا بذلك مكاثرة الأمم، وقصدوا بذلك أن يزيدوا في عدد المسلمين، وفي عدد من يقول لا إله إلا الله، فإنهم يثابون على هذا الفعل. وهنا عجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفعل في غالبه أن معاشرة الإنسان أهله إنما يقصد به الشهوة، إنما يريد به الشهوة، إنما يفعله يتلذذ به، إنما يفعله لتحصل له النشوة، فكيف يثاب على ذلك؟ وبين صلى الله عليه وسلم أن محل الثواب مرتبط بالقصد، بالنية التي من أجلها يفعل الإنسان هذه المعاشرة. المؤمن يريد أن يغض بها طرفه، يريد أن يحصن بها نفسه، يريد أن يحقق بها امتدادا لعمره، واستمرارا لحياته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فإن كان هذا الهدف من المعاشرة والزواج كان ذلك ثوابا، كان ذلك محل الثواب. ولهذا قال: أرأيتم، لما قالوا له: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ أياتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، يعني يأثم؟ قالوا: بلى، نعم، إن وضعها في الحرام، لأن الله حرم الزنا ونهى عنه، وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولذلك من عدل عن الزنا واتجه إلى ما أمره الله وما أحل الله له وأباح يثاب على ذلك. من هنا قال لهم مبينا وجه حصول الثواب: أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. المسلم كل الأفعال التي يفعلها إن نوى بها الإعانة على الطاعة، وإن نوى بها الإعانة على العبادة، فإنه يثاب على ذلك في لباسه، في طعامه، في شرابه، في نومه، في يقظته، إن أراد بهذا كله أنه يستعين بها على الطاعة، يستعين بها على العبادة، فإنه يثاب على ذلك الفعل. الإنسان على سبيل المثال اعتاد أن يطعم في اليوم مرتين أو ثلاثة، يفطر، يتغدى، يتعشى، لكننا نجد ما يفعله الناس في رمضان عندما يفطرون عند أذان المغرب وعند غياب الشمس، هذا الإفطار الذي يمتثلون فيه أمر الله، لأن الله تعالى يقول: ثم أتموا الصيام إلى الليل، فإنه طعام يثابون على أكله، يثابون على ذلك. وكذلك ما يتناولونه بالليل في وقت السحر ليستعدوا للإمساك، فإنهم يثابون على ذلك. وسمي ذلك الطعام بالطعام المبارك، تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الطعام أخذ صيغة التعبد، صيغة العبادة، لأنه وسيلة لعبادة. فالإنسان يستطيع أن يجعل كل أعماله التي يؤديها عبادة وإن كانت عادات. إن أكل ينوي لأنه يستعين بطعامه الذي يأكله على العبادة، إن شرب، إن لبس، إن اغتسل، إن مشى، إن جلس، يدخل الإنسان المسجد، فإذا جلس في المسجد فهو في صلاة لأنه يريد الصلاة، فكانت وسيلته عبادة. وهكذا كل الأفعال التي يفعلها يمكنه أن يحولها من عادة إلى عبادة. ينام وينوي بنومه أنه يستيقظ لأداء العبادة. الله تعالى يقول: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، إلى آخر الآية التي بينت أن النوم يمكن أن يكون عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم عبد الله ابن عمرو بن العاص أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا إنما يفعل ذلك استعدادا للعبادة، فكان النوم عبادة. إذن هذه الأفعال يمكن أن تكون عبادات، ولأنها وسائل والوسيلة لها حكم الغاية. قالوا: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الحديث رواه الإمام مسلم. علق الإمام ابن رجب على هذا الحديث لمسائل: المسألة الأولى، هذا الحديث من رواه وما الطرق التي روي بها؟ قال: هذا الحديث خرجه مسلم من رواية يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي. ها؟ إيش عندكم؟ الديلي. ها؟ الديلمي؟ لا، أما سمعتم بأبي الأسود الدؤلي الذي وضع علم النحو؟ ها؟ أو أن الذي علمه علي رضي الله تعالى عنه النحو؟ هذا هو أبو الأسود الديلي، يقال الدؤلي يقال الديلي. ها؟ قال: عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، يعني فهو من علماء التابعين، وقد روى معناه أو وقد روي معناه، يعني معنى هذا الحديث، عن أبي ذر من وجوه كثيرة بزيادة ونقصان، لأن كل راو يروي ما يسمع، وقد يروي بالمعنى فيختصر، ومن هنا تتعدد الروايات. وكان الحديث مشهور عن أبي ذر رضي الله عنه. قال: وسنذكر بعضها فيما بعد إن شاء الله. قال: وفي هذا الحديث دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم لشدة حرصهم على الأعمال الصالحة وقوة رغبتهم في الخير كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير، لأنه يحس أنه بهذا يتخلف عن غيره. يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه غيرهم، فكان الفقراء يحزنون على فوات الصدقة، الصدقة بالأموال التي يقدر عليها الأغنياء، ويحزنون على التخلف عن الخروج في الجهاد لعدم القدرة على آلته، يعني آلة الجهاد مثل المراكب وأدوات القتال، الأسلحة، فإذا عدموا ذلك وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يعينهم، ولا يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يعينهم، كان الواحد منهم يظهر الحزن، بل إنه تذرف دمعه، تذرف عيناه بالدمع ويبكي لأنه غير قادر على أن يستجيب أو يجيب داعي الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول: ويحزنون على التخلف من الخروج أو عن الخروج في الجهاد لعدم القدرة على آلته، وقد أخبر الله عنهم بذلك في كتابه فقال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فالله سبحانه وتعالى عذرهم ورفع الإثم عنهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء يثابون كما يثاب المجاهدون، لأن نفوسهم متعلقة بالجهاد وبالمجاهدين، ما ينزل المجاهدون منزلا ولا يرحلون مرتحلا ولا يهبطون واديا إلا كانت نفوس هؤلاء معهم. فالله سبحانه وتعالى يجازيهم ويثيبهم على النية. ولهذا قيل: نية المرء خير من ايه؟ من عمله. قال: وفي الحديث، وفي هذا الحديث ان الفقراء غبطوا اهل الدثور، ومعنى غبطوهم يعني تمنوا ان يكون لهم ما لهم. والله سبحانه وتعالى اعلم.